الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده حق حمده، أحق من حمد وأجل من ذكر. تعجز الألسن عن إدراك فضله والإحاطة بوصفه سبحانه وبحمده. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، صفوته، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أحكام، وهو برنامج يتناول الأحكام المتصلة بالركن الخامس من أركان الإسلام الحج. وهذا البرنامج تعده وتقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذا البرنامج سنتناول فيه إن شاء الله تعالى ما يتصل بأحكام الرمي، رمي الجمار، تلك العبادة والشعيرة التي ترتبط بالحج. فما هو المقصود برمي الجمار؟ وما هو مفهوم رمي الجمار؟ رمي الجمار عبادة تلتصق وتتصل بالحج. ما هو رمي الجمار؟ رمي الجمار هو رمي الحصى في أماكن محددة معروفة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي محددة ومعروفة منذ زمن إبراهيم عليه السلام، فإن هذه المناسك شرعها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام واقتدى به من جاء من بعده من الأمم. فرمي الجمار شعيرة من شعائر الحج يتقرب فيها المؤمنون إلى الله جل وعلا برمي الحصى في أماكن ومواضع محددة. ولقائل أن يقول هذا الرمي ما سره وما غايته وما الحكمة منه، فإنه ما شرع الله جل وعلا شيئا من الشرع إلا ولا بد وأن يكون له فيه حكمة. يقول الله جل في علاه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما من شيء من قضاء الله الشرعي ولا حكمه الكوني جل في علاه إلا وله في حكمة لا بد. ولكن ينبغي أن يعلم أنه فيما يتصل بالأحكام والأوامر الشرعية هناك حكمة عامة لا يخلو منها أمر من أوامر الله ولا شرع من شرائع هذه الشريعة المباركة الإسلام، إنه تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذا معنى ينبغي ألا يغيب، وهو حاضر في كل عبادة. أنت لما تقول في الصلاة الله أكبر لماذا ترفع يديك؟ ولما تقول هكذا واضعا يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة لماذا تضعها؟ أنت بالتأكيد أنك تتبع السنة، لكن هل هناك حكمة من وراء هذا الفعل؟ الجواب هناك حكمة، لكن الحكمة العامة أننا نتعبد لله تعالى بهذا الفعل، وما أمرنا الله تعالى بأمر ولا نهانا عن نهي إلا وله فيه حكمة. هذه الحكمة قد تبدو للناس وتظهر فيعرفون الأسرار والأسباب لماذا شرع الله تعالى هذا، وقد تخفى أو تبدو للبعض وتخفى على البعض. إنما المقصود أن الحكمة أنه ما من شيء في الشريعة إلا والله له إلا ولله فيه حكمة. رمي الجمار فيه حكمة جاء بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالمقصود هو ذكر الله. طبعا يقول القائل طيب يمكن أن يذكر الله وهو في مكان، لماذا يمشي ويأتي لهذه البقعة؟ ونقول لا تسأل هذا السؤال إذا كنت على وجه الاعتراض، فالله تعالى أمرك وأنت عبد، ومقتضى العبودية لمن أنت له رقيق وعبد أن تقول سمعنا وأطعنا وأن لا تعترض على ذلك بشيء. لكن اعلم أن هنا الذكر فرق بين أن تذكر الله وأنت جالس، فإنك تذكر بلسانك وتذكر بقلبك، لكن عندما تتحرك وتنتقل فأنت تذكر الله تعالى بلسانك وقلبك وتذكره بجوارحك. ولهذا الطواف هو مشي وسعي حول البيت. الطواف بالصفا بين الصفا والمروة أيضا مشي، وهذا ذكر عملي، وكذا رمي الجمار ذكر عملي إضافة إلى ذكر اللسان وذكر القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لرمي الجمار صلى الله عليه وسلم ماشيا في أيام التشريق كلها، وإنما أتى راكبا لرمي الجمار لما جاء في يوم النحر من مزدلفة إلى منى، جاء على راحلته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحكمة والغاية من رمي الجمار. هل هو كما ذكر بعض الأخوان هناك إبليس يرمى، هناك شيطان يرمى؟ الجواب لا، هذا من الفهم المغلوط، فليس هناك إبليس يرمى. السؤال لماذا حددت هذه الأماكن؟ الله أعلم بذلك، لكن فيما قيل إن هذه الأماكن حددت لأن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام فيها فرماه لما أمره الله تعالى بذبح ابنه إسماعيل في الرؤيا التي قال فيها الله جل وعلا فيما قصه عن قول إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. فلما تله فلما أراد أن ينفذ هذا الأمر ويمتثل هذه الرؤيا، عرض له إبليس مخوفا ورادا ومزهدا له في الامتثال، فرماه بسبع حصيات، قيل لأجل هذا كان الرب. والذي يظهر أنه هذا من الأخبار المتقدمة التي لا دليل عليها، لكن هكذا قال أهل السير وهكذا قال أهل التفسير، والمسألة في هذا قريبة، لكننا نؤمن ونوقن أن الله أمرنا بالرمي في هذه البقعة لحكمة، ونحن نمتثل أمر الله في هذا الرمي رجاء ثوابه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا ما يتصل بالمفهوم الذي ينبغي أن تضح في الأذهان. والشيطان لا تحتاج إلى أن تأتي إلى بقعة لرميه، فإنه عدو مبين في كل لحظة وساعة، وأنت ينبغي أن تستحضر هذه العداوة. أمرك الله بأن تتخذه عدوا، قال: إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، وهذا يقتضي اليقظة الدائمة والحذر المستمر من هذا العدو المرصد. كفانا الله وإياكم المسلمين شره ورد كيده في نحره. النقطة الثانية قبل أن نمضي، وهو ما يتعلق ببعض أحكام الرمي وما يتصل بالأخطاء المتعلقة بهذا الأمر، فالصواب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أيام التشريق إذا زالت الشمس، جاء صلى الله عليه وسلم في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، إذا زالت يعني دخل وقت صلاة الظهر، جاء صلى الله عليه وسلم ماشيا يأتي إلى الجمرة الأولى وهي الصغرى، وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، فرماها من جهة اليسار، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع من أي جهة يرمي، بسبع حصيات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أسهل حتى تنحى عن الطريق قليلا، ووقف ورفع يديه يدعو دعاء طويلا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء في تقديره أنه بقدر سورة البقرة. وبعد ذلك استمر في سيره صلى الله عليه وسلم إلى الجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى، ورماها من جهة اليمين، ومن حيث رماها تحقق المطلوب بسبع حصيات، إذن سبع في الأولى وسبع في الثانية. وبعد ذلك أخذ صلى الله عليه وسلم ذات اليسار ورفع يديه ودعا الله جل وعلا دعاء طويلا، ثم انتقل إلى الثالثة وهي الجمرة العقبة ورماها بسبع حصيات، ثم انصرف. كرر هذا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، لم يقف بعد الجمرة الثالثة، فلم يقف لا في جمرة العقبة ولا بعد ذلك، يعني في الأيام الأخرى في يوم النحر ولا في أيام التشريق بعد جمرة العقبة، بل انصرف صلى الله عليه وسلم. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرميها ويكبر مع كل حصاة، يرفع يده في أثناء الرمي يرمي بحصى مثل حصى الخذف. بهذا يتبين أنه من يخل بالترتيب فيبدأ بالكبرى ثم الصغرى فهذا خالف السنة، من يرمي بحصن كبار هذا خالف السنة، من يؤذي إخوانه ويدافعهم هذا خالف السنة بل قد فعل محرما، من يرمي بالأحذية والمتاع والمظلات كما يفعله بعض الناس هذا خالف السنة وقد أتى بأمر محدث، كل هذا من الأفعال التي يخرج بها الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو وقت الرمي؟ ابتداؤه في أيام التشريق بعد الزوال، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرمي قبل ذلك محل خلاف لا سيما في اليوم الثاني عشر بين أهل العلم، فمنهم من يقول أنه يبتدئ بعد الفجر والأمر في هذا قريب، ولكل قول من يناصره ويأخذ به من أهل العلم، فلا مجال للإنكار ولا مجال لحمل الناس على ما تراه أو ما تعتقده كصوابا، بل المسألة في هذا سهلة وقريبة، والكل إن شاء الله تعالى من حوضه ومن علمه صلى الله عليه وسلم مغترف. المقصود أن الرمي سنة فيه أن يكون بعد الزوال وينتهي من حيث السنية إلى غروب الشمس، لكن لو أنه رمى بالليل فعامة العلماء على المعاصرين على جواز الرمي ليلا، ويمتد الرمي إلى طلوع فجر ثاني يوم من أيام التشريق. الذين أماكنهم بعيدة أو عندهم مرض أو حالات عجز وأرادوا أن يجمعوا رمي يومين، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النهر ثم لا يرموا اليوم الذي بعده ويرمون يوم النفر الأول، وكذلك بالنسبة للنفر الأخير من أخر الرمي كله إلى آخر يوم فهذا لا بأس به. بالنسبة للتوكيل، بعض الحجاج يتوسع فتجد الشاب القوي الصحيح يوكل زميله في الرمي، وهذا غلط، فإن الرمي لا يكون عبادة مطلوبة من الحاج نفسه، ولا ينبغي أن يوكل إلا عند الحاجة، فإذا دعت إلى هذا حاجة كمرض أو كحال النساء اللواتي يعجزن ويشق عليهن المجيء إلى الرمي إما لبعد المكان والمسافة أو لمرض أو لكبر، فإنه لا حرج أن يتوكل عنهن الأقوياء للرمي، كذلك الصغار يتوكل عنهم. هذه جملة من الأعمال والأحكام التي تتعلق بهذا العمل. بعض الناس يرمي الحصى جميعا فتجده مثلا السبعة جميعا يرميها، هذا غلط، بل ينبغي أن يرميها متتابعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يرمي حصاة حصاة ويكبر مع كل حصاة وهو مأجور بهذا العمل. فيما يتعلق بموضع الرمي، موضع الرمي قد حدد ووضح في مواضع بتحديدات واضحة، وأنا أدعو الحجيج إلى أن يراعوا الأنظمة والتعليمات المتصلة بتفويج الحجاج للرمي، هذا واحد، ثانيا بعدم اصطحاب ما يمكن أن يحصل به أذى لهم أو لغيرهم، هذا اثنين، أن يراعوا أيضا مسارات الحجيج فيما يتعلق بالطرق التي يسيرون من خلالها للوصول إلى مكان الرمي، كل هذه الأمور هي في الحقيقة تصب في مصلحة الحجيج وتصب في أمنهم وحفظ أرواحهم وحفظ أموالهم، فينبغي أن لا نكون حجر عثرة، بل ينبغي أن نكون عونا للمشرفين على الحجيج في هذا التنظيم، لأن التنظيم ليس مقصوده الإرهاق وإلحاق المشقة بالحجيج، إنما مقصوده تحقيق المصلحة بحفظ أمن الحجيج وصيانته من المعكرات، سواء المتصلة بالأرواح أو متصلة بالأموال أو متصلة بالأمن العام المتصل بالحجيج. على كل حال أنا أوصي بمراعاة هذه المعاني، والسؤال عندما يرد عليك إشكال أو تقف في قضية تحتاج إلى استبصار، فالله تعالى يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبلنا وإياكم، يجعلنا وإياكم ممن فاز بحج مبرور وسعي مشكور، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم أحكام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.